يعني فبرحمة الله لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا معهم، ولو كان على غير هذا الوصف للحقهم العنت ولحقهم الحرج. فإن النفس البشرية طبيعتها الألفة مع من يحسن إليها والنفرة ممن يسيء إليها. فالله عز وجل أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة، صفة اللين، الصفح، التجاوز والرحمة. فلذلك كان رحيما رقيقا بأصحابه، لم يكلفهم ما لا يطيقون، وكان يتحرج من فعل بعض الأعمال حتى لا تفرض عليهم فيشق عليهم، وإذا اشتد الوطيس احتموا به ولا يغضب لنفسه. وهذا من تمام اللين، أنه لا يغضب لنفسه، لأن الإنسان إذا غضب لنفسه ربما زاد حنقه وغيظه واشتدت نفسه ولم يرضى إلا بالانتقام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، فلذلك لا يجازي بالإساءة ولا يبالي بمن طعن أو بمن أراد السوء، وإنما يغضب لله عز وجل. ذو الخيصر يقول له: أعدل يا محمد. وغضب عمر بن الخطاب وغضبته لله، غضب غضب لله من هذه المقولة، ومع ذلك قال: أذل يا رسول الله أن أضرب عنقه، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل برسالة إلى قريش، وهذا الفعل غلط، وغضب عمر بن الخطاب غضب لله، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر. وهكذا تلك المرأة ترجم بالزنا ويصل دمها إلى بعضهم ويلعنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه وينهاه: ما وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ والآخر يأخذ الرداء ويجره حتى يؤثر في صفحة عنقه، يبتسم له، يبتسم له. وكان إذا دخل الحرم لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، سكينة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بإكرام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يتربص به، إلا أن الله عصمه. ومن أشد ذلك أن الرجل قام عليه بالسيف، لو تمكن قتله لولا أن الله دفع عنه، ومع ذلك يعفو عنه ولم يؤاخذه. الحق أن هذه الصفات العظيمة التي تميز بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هي رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، كانت أمة مرحومة. أخبر الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبيهم اسمه نبي الرحمة، اسمه هكذا نبي الرحمة، فتميز بالرحمة في حياته العلمية، في حياته العملية، وتميز بالرحمة حتى يوم القيامة. يعتذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة، ويقوم لها محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع في فصل القضاء، ثم يشفع لأصحاب الكبائر في الخروج من النار. والرحمة أحيانا تكون بالحسيات، يكون رحيما بحيث لا يضرب، لا يعذب، لا يغلظ، وتكون بالمعنويات، لا يشدد في القول وفي الهجر وفي نحو ذلك. وهذه الصفات يحتاجها الداعي إلى الله عز وجل أكثر من غيره، أن يكون لينا في الحسيات وفي المعنويات، ولا يشدد على الناس ولا على نفسه ولا على زوجه ولا على ولده ولا على أحد، يتميز بهذه الصفة الحميدة، ويتخلص من الفظاظة. لو قدر أن خلقه فيه فظاظة يجاهد نفسه في التخلص من الفظاظة. الفظ يعني إن تكلم تكلم بكلام جارح، كما يقول بعضهم: أعطيه لك على بلاطة. هذا ما يصلح، كلمة أعطيك على بلاطة هذا غير صحيح، لابد من المداراة، لابد من حسن الخطاب، لابد من حسن الجواب. فمثلا إذا قال لك: لما فعلت كذا؟ ما تقول له: ما لك دخل، إيش دخلك، إيش هذا السفع فيك ومن هذا الكلام. وفي نفس الوقت إذا أمرت لا تقل: امشي يا كذا، ما أنت إلا بليد، ما أنت إلا كذا. لا، لا تكن فظا لا في الخطاب ولا في الجواب، لأن الفظاظة سبب لضيق الصدر وتحتاج بعد ذلك للاعتذار، وذاك يحتاج إلى الاعتذار، وهذا إن كان الشأن حب التقارب، وإلا بعضهم خلاص تقع بينهم المنافرة التي لا ألف بعدها. وأيضا يتنزح عن غلظة القلب، القلب الغليظ ربما يرد حتى الكتاب والسنة ويرد الحق ويمجه، وغلظ القلب يؤثر على الوجه، يظهر غلظ القلب في الوجه، ما أخفى رجل سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه، حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول الله أعلم أعمالكم. فلو كان الإنسان غير متميز بالليونة الشرعية ومتميز بالفظاظة والغلظ لانفض الناس من حوله، حتى زوجته تعيش معه دهرا، وربما مع أنها قد بذلت نفسها له واستعملها وحملت له الأبناء، ومع ذلك لغلظته وجفائه وشدته ترجع إليه المهر لتتخلص منه، ترجع إليه المهر، وهو أشد ما يكون. حتى بعض الناس يقول لك كيف هذه المرأة يعني قد استعملها وحملت له وتحكم لها بالمهر، هي تتخلص من فظاظته، تتخلص من غلظته، والأبناء ربما يشردون من البيت ويذهبون بسبب الغلظة، وإن كان شيخا شرد منه الطلاب ولم يستفد في دعوته، إن ذهب مسجد تنكر الناس له، وإن قام يحاضر ما يستفيد أحد من كلامه. لابد من الرحمة، لابد من الرقة، لابد من يعني الأمور الشرعية. والإنسان الغليظ الفظ يلاحظ حتى في شكله، ضيق صدره، مسكين مسكين، ولو أنه عالج نفسه لذهبت هذه الحزازات من النفس وصلح شأنه مع الناس. لكن يعني يكون فظ يقابل بالفظاظة، يكون غليظ يقابل بالغلظة، فيزداد الأمر عنده سوءا على سوء. وكيف نعالج الفظاظة والغلظة ونلزم اللين والرحمة؟ اعف واصفح، أنا أساء إليك اعف واصفح، إلا أن يكون الشأن في دين الله فلا تجاوز، أما في حق نفسك اعف واصفح وتجاوز واغفر، ولا تلتفت إلى الإساءة التي تتعلق بذاتك، واستغفر لهم، يعني ليس عفو فقط في الظاهر بل استغفر لهم، صلى الله يتجاوز عنهم. وإن كنت من أصحاب الشأن شاور في الأمر، يا أخي يرتاح الإنسان إذا شاورته، وأنت والله قد تجد منه المشورة الطيبة. الإنسان لا يستغني بنفسه إذا كان الله قد أمر نبيه بالمشاورة مع كماله، مع تمامه، مع عظيم شأنه، فكيف بنا نحن المساكين؟ شاور في الأمر، شاور في الأمر الدنيوي وشاور في الأمر الأخروي، ليس فقط في الأمور الأخروية بل في الدنيوية والأخروية. إذا احتجت إلى مشاورة في باب المناكحات، في باب المعاملات، في باب النصائح والتوجيهات، ربما يكون الداعي إلى الله عز وجل يريد أن يتكلم في موضوع، نزلت منطقة تشاور مع أهل المنطقة، ما هو الباب الذي يعني تحتاجه المنطقة هذه؟ ربما يقول لك يا أخي الناس في حال بدء دعوة إذا تكلمت في كذا وكذا ربما تنفروا، ربما تنكروا، وهكذا. فيشاور في الأمر الذي يقدم عليه، يجد مشورة طيبة، يجد توجيها، يجد ما يرجو به الخير، لو لم يكن إلا الأخذ بالآية، وشاورهم في الأمر، يأخذ بما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات تحتاجها الداعي إلى الله عز وجل أكثر من غيره، والله المستعان.